الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: قاعدة: الذهب والفضة قيم الأشياء إلا في باب السرقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. القواعد هذه الليلة في ما يتعلق بالشرط والتعليق، إلا هذه القاعدة فقد يعني سقطت، وحقها أن تذكر مع القواعد الماضية في الضمان والتقييم، فنذكرها ثم ننتقل إلى ما أردنا. قال: الذهب والفضة قيم الأشياء، يعني تقيم الأشياء بها في الضمان، في مهر المثل، في أجرة المثل، في ثمن المثل، إلا في باب السرقة. فباب السرقة الفضة تكون كالمتاع، لا تكون كالذهب في هذا الباب. قال رحمه الله:
فإن الذهب أصل والفضة عروض بالنسبة إليه،
يعني في باب السرقة. نعم.
نص عليه الشافعي في الأم وقال: لا أعرف موضعا تنزل فيه الدراهم منزلة العروض إلا في السرقة.
ليس هناك موضع تنزل فيه الدراهم منزلة العروض، يعني المتاع، إلا في السرقة. هذا مفرع على مذهبهم في نصاب السرقة. فمذهب الشافعية في نصاب السرقة أن القطع لا يكون إلا في ربع دينار فصاعدا. وأما عندنا وهو مذهب مالك، النصاب ربع دينار أو
ثلاثة دراهم،
أو ثلاثة دراهم، أو أن يسرق ما أن يسرق عروضا قيمته كأحدهما كربع دينار أو ثلاث دراهم. عندهم لا يقطع إلا بسرقة ربع دينار أو بسرقة عروض قيمته ربع دينار. الحنفية لهم مذهب مستقل، السرقة عندهم ربع دينار أو عشرة دراهم. فعند الجمهور الذهب والفضة سواء في التقييم، يعني إن سرق ما يساوي ربع دينار أو ما يساوي دراهم ثلاثة أو عشر على الخلاف عندهم تقطع يده. ثمرة الخلاف بين الشافعية والجمهور أنه لو سرق ثلاثة دراهم وقيمتها في ذلك الوقت لا تعادل ربع دينار فلا قطع عندهم، أو سرق عروضا قيمته أربعة دراهم لكن قيمته بالدنانير لا تساوي إلا أقل من ربع دينار لا قطع عندهم، بخلاف الجمهور على الخلاف الذي ذكرناه بينهم. فهنا إذا سرق فضة عندهم ينظر كم هذه الفضة، أربعة دراهم، إذا وجدناها أربعة دراهم على مذهب الشافعي ينظر هل تساوي ربع دينار فأكثر فتقطع يده. أما عندنا فإذا سرق درهمين لا قطع ولو كانت قيمتها تساوي ربع دينار. لو سرق أربعة دراهم تقطع يده ولو كانت قيمتها أقل من ربع دينار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاث دراهم، وقال بقوله بسنته القولية: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، فأعملوا الأصلين. وعلى هذا فعند الجمهور الذهب والفضة قيم الأشياء مطلقا، ليس فيها استثناء، فلو وافقوهم في هذه الجزئية لما كان هناك استثناء في هذه القاعدة. قيم الأشياء الأصل أنها تقيم بالذهب وبالفضة، وفي زماننا تقيم أشياء بما ينزل منزلة الذهب والفضة من العملات.
القول في الشرط والتعليق. الفرق بين الشرط والتعليق أن التعليق ما دخل على أصل الفعل فيه بأداته كإن وإذا، والشرط ما جزم كإن وإذا، والشرط ما جزم فيه بالأول وشرط فيه أمر آخر.
من الأحكام التي يحسن بالفقيه علمها ويقبح جهلها ما يتعلق بالشروط والتعليق، وما هو الفرق بينهما، وما هي ضوابطها في عامة أبواب الفقه. هناك شرط وهناك تعليق، ما هو الفرق بينهما؟ التعليق لا يكون إلا بأداة من أدوات الشرط كإن وإذا ومتى وحتى ومهما وكلما ومن وأي وكيف وحيثما، هذه أدوات الشرط وهي أدوات التعليق. وأم الأدوات هنا في الشرط والتعليق هي إن دخلت الدار فأنت طالق، علق تطليقها على دخول الدار، فإن هذه أم الباب. وهي تختلف، لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق يختلف عن قوله إذا دخلت، ويختلف قوله إن لم أطلقك فأنت طالق، يختلف عن قوله إذا لم أطلقك فأنت طالق. في الأولى لا تطلق حتى يموت أحدهما، لو قال إن لم أطلقك فأنت طالق، متى نتحقق أنه لن يطلقها؟ إذا مات هو أو ماتت هي. أما إذا قال إذا لم أطلقك فأنت طالق، فينتظر إذا مضى مدة يمكن التطليق ولم يطلق تطلق. فهذه الأدوات فيها فرق دقيق عند اللغة والفقهاء يعملون هذه الفروق. هناك شروط وهناك تعليق. أكثر ما يرد التعليق، يعني نذكركم بالتعليق في أبواب الفقه، أكثر ما يقع في الطلاق، في الظهار، في العتق، في الأيمان، في الإقرار، في الظهار، في الإيلاء، في البيع، في الإجارة. وأكثر ما فصل فيه عندنا في كتاب الطلاق، فإنهم ذكروا صور من صور تعليق الطلاق. التعليق بالحمل، إن كنت حاملا فأنت طالق، ظهر حملها تطلق مباشرة. أو التعليق بالولادة، إن ولدت أنثى فأنت طالق، هذا التعليق بالولادة. التعليق بالطلاق، إن طلقتك فأنت طالق، فلو طلقها تطلق كم؟ تطلق طلقتين، هذا يقع تعليق بالطلاق. التعليق بالإذن، إن خرجت بغير إذني فأنت طالق. التعليق بالكلام، إن كلمت أهلك فأنت طالق. التعليق بالحيض، إن حضت فأنت طالق. والتعليق بالشرط، إن دخلت، إن خرجت، إن فعلت، إن تركت فأنت طالق. وكذلك في الأيمان وفي العتق، إن فعلت كذا فأنت حر، يقول لعبده، يعلق عتقه على فعل معين، هذا تعليق. تعليق أيضا قد يكون بالكائن، الكائن يعني الموجود، تعليق الطلاق بالكائن، كأن يقول إن كان البحر مالحا فأنت طالق، ماذا يقع؟
تطلق
مباشرة. إذا علق الطلاق على الكائن فتطلق، يتنجس الطلاق. إن كانت السماء فوقنا فأنت طالق، تطلق مباشرة، هذا تعليق بالكائن. هناك تعليق بالمستحيل. التعليق بالمستحيل له صورتان، إن علق على مستحيل في الإثبات، كأن يقول إن طرت فأنت طالق، هذا تعليق باطل، لأنه لا يمكن لها أن تطير، يعني بنفسها، هذا كانوا يذكرونه في القديم، ما كان في طيران، إن طرت فأنت طالق، هذا لغو من الكلام، لأنه لا يمكن أن تطير فلا يقع شيء، هذا كلام باطل. إذا علق على المستحيل بصيغة النفي إن لم تطيري فأنت طالق تطلق مباشرة، لأننا في الحال نجزم أنها لن تطير. أو لو قدم الشرط أنت طالق إن لم تطيري، فكذلك أنت طالق إن لم تحيلي هذا الحجر إلى ذهب تطلق مباشرة. هذه صور للتعليق حتى تتصور معناه. يقول: التعليق ما دخل على أصل الفعل فيه بأداته كإن وإذا. إن إذا متى ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، هذا تعليق للطلاق بالذهاب. ما هو الفرق بينه وبين الشرط؟ قال: الشرط ما جزم فيه بالأول وشرط فيه أمر آخر. الشرط فيه إلزام والتزام بين طرفين، إلزام والتزام يكون في البيع. مثلا عندنا في البيع إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة، كان يقول بعتك الثوب على أن تفصله، أو بعتك السيارة على أن توصلها، أو على أن تصلح مكيفها، هذا أو على أن تجدد استمارتها، هذا يجزم فيه بعتك، يجزم فيه بالأول بعتك، وشرط فيه أمر آخر، شرط على أن تفعل، على أن تفعل، يعني تكون بهذه الصيغة، بهذا الصيغة. فالشروط تنقسم إلى شروط تقييد، شروط تقييد: بعتك بشرط أن تفعل، زوجتك بشرط أن لا تسافر بها، وهكذا. والشروط منها ما هو فاسد، ومنها ما هو صحيح، ومنها ما هو مفسد ومبطل العقد. وهناك شروط تعليق، شروط تقييد، وشروط تعليق. شروط تعليق هذا في التعليق عندنا لا يصح البيع معه. بعتك إن رضي زيد، هذا لا يصح البيع، لأننا لا نتحقق من رضا زيد. ويمكن بهذه الصورة، إذا قلنا أن الشرط ينقسم إلى شرط تقييد وشرط تعليق، أن نقول أن الشرط أعم من التعليق. كل تعليق فيه شرط، لكن ليس كل شرط فيه تعليق. يمكن أن يقال هذا ولست يعني متحققا منه، يعني يمكن أن يخضع للبحث والتدقيق. فالمصنف شرع في ذكر قواعد تتعلق بالشروط والتعليق في العتق، في الوقف، في البيع، في الإجارة، في الإيلاء، في الظهار، في الطلاق ونحو ذلك. ماذا يمكن أن تضبط به؟ ففرق بينهما بمثل هذا: التعليق قد يكون بمشيئة الله، وقد يكون يقول والله لا آكل إن شاء الله، وقد يقول والله ما أكلت إن شاء الله، وقد يقول والله ما لا آكل إن شاء زيد، والله ما أكلت، يعني في الماضي. أحيانا يتعلق اللفظ بالماضي، وأحيانا يتعلق بالمستقبل. إذن يتلخص مما سبق أن الشرط والتعليق مبثوثة في كلام الفقهاء، وأنها تحتاج إلى ضبط. فرق بينهما بما قال: التعليق ما دخل على أصل الفعل إن فعلت بإن أو إذا أو، إن فعلت، إن فعلت، إن تركت، إن تركت. ويمكن أن يقال التعليق ربط شيء بشيء، ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى. بعتك إن نزل المطر، هذا تعليق للبيع على نزول المطر، هذا لا يصح، لأن التعليق هذا على مجهول لا يدري. أو ربط الجزاء بالشرط، ربط الجزاء بالشرط بإن أو إحدى أخواتها. أما الشرط كما قلنا التزام أو إلزام، يلتزم لغيره، قال بعتك على أن أصلح لك السيارة، يلتزم هو للمشتري، أو يقول للمشتري اشتريت على أن تفعل كذا وكذا. وهذه الشروط في مثل البيع أو في مثل النكاح تنقسم إلى هذه الأقسام التي ذكرنا: صحيحة وفاسدة ومفسدة. وإذا جيت للصحيحة، هناك شروط وجودها وعدمها سواء، هي من مقتضى العقد. لو قال بعتك القلم، قال اشتريت بشرط أن أكتب به، هذا شرط من مقتضى العقد، ذكره ولم يذكره سواء، قال بعتك على أن تسلمني الثمن، هذا شرط من مقتضى العقد، شرطته ولم تشرطه. نوع ثاني من الشروط الصحيحة ما كان من مصلحة العقد، قال بعتك، قال اشتريت لكن أعطيك الثمن بعد يومين، قال لا بأس أعطني الساعة رهن عندي حتى تأتي بالثمن، اشترط رهنا، هذا شرط صحيح من مصلحة العقد. النوع الثالث شرط من فيه منفعة لأحد العاقدين، من مصلحة أحد العاقدين، قال اشتريت بشرط أن توصل، هذا فيه مصلحة للمشتري، أو على أن تكسر الحطب، فهنا هذا الشرط إذا كان فيه منفعة وكان الشرط معلوما صح عندنا خلافا للحنفية والشافعية، ذكرنا هذا في شرح الروض. إذا اجتمع أكثر من شرط منع منه عندنا، لنهي صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع، والصواب أنه جائز إذا كانت الشروط معلومة. فالشرط هنا التزام أمر لم يوجد في أمر قد وجد، بعتك لكن بشرط كذا وكذا، أمر قد وجد وهو البيع لكن يشترط فيه أمرا آخر، ويكون هذا بصيغة مخصوصة، بصيغة مخصوصة. نعم، هذه أول قاعدة في قواعد الشروط، الشرط والتعليق. القاعدة الثانية،
قاعدة الشرط إنما يتعلق بالأمور المستقبلة
لا الماضية، الشرط يكون في المستقبل، بعتك على أن توصل، بعتك على أن أجرتك الدار بكذا وكذا على أن لا يسكنها إلا أنت، على أن لا تؤجرها، هذا شرط في العقد فيه مصلحة لأحد العاقدين، فهو في الأمور المستقبلة، في الأمور المستقبلة، ولا يتعلق الشرط بشيء قد مضى، لأن الماضي لا يمكن الرجوع فيه. كان يقول بعد أن اشترى منه اشتريت منك العام الماضي بشرط أن تشتري مني في السنة القادمة، لا يمكن أن يكون هذا، لأن البيع الأول وقع في الماضي، قال فلا مدخل له أي للشرط فيها، يعني في الأمور الماضية. قال
أما الماضية فلا مدخل لها فيه له فيها، ولهذا
نعم،
ولهذا لا يصح تعليق الإقرار بالشرط.
لو أقر بشرط فإقراره على أمر في المستقبل ولا على أمر في الماضي؟ قال لي عندك 1000 ريال، قال صدقت لك عندي 1000 ريال على أن توقفها بشرط أن تتصدق بها، تثبت 1000 في ذمته، وهذا الشرط لا يثبت، لا ليس له اعتبار، لأنه أقر بشيء في الماضي لا يمكن أن يشترط فيه، لا يمكن أن يشترط فيه. لكن لو كان في أمر مستقبل قال سأعطيك 1000 ريال على أن تتصدق 100، هنا الصدقة ستكون في المستقبل فيصح هذا، وهبه بشرط أو تصدق عليه بشرط أو أوقف عليه بشرط، يصح الشرط في الوقف، فالوقف في أمر مستقبل. أما الإقرار فهو إخبار بأمر قد مضى، يعني أقر لك بكذا وكذا. نعم، قال لأنه
خبر عن ماضي ونص عليه،
خبر عن ماض مضى ونص على هذا الذي تم، ويثبت في ذمته ما أقر به. طيب ماذا لو قال لك عندي 10,000 إن شاء الله، إن شاء الله، هذا التعليق يسمى التعليق بالمشيئة، المشيئة. فبعض الفقهاء قال لا يثبت شيء، لأن لا يمكن أن نقطع بمشيئة الله فيها، هل شاء الله أن تثبت هذه في ذمته أو لا؟ فقال الحنفية وبعض المالكية، وهو قول أيضا عندهم عند الشافعية، لا يثبت شيء. الحنابلة قالوا ننظر لاستعمال هذا اللفظ وإلى تعليقه بالمشيئة، فإذا قال إن شاء الله لا يلزمه شيء، وأما إذا قال إن شاء زيد، إن شاء زيد، لأن إن شاء الله قد يقصد بها التبرك، يتبرك بذكر الله عز وجل، هذا يكون كثيرا. وقد تكون إن شاء الله أيضا لتحقيق الأمر، يقول لك عندي 1000 إن شاء الله، يعني إن شاء الله أوفيك إياها، لا أنه رجوع في الإقرار. قالوا فإن إن شاء الله قد تأتي للتحقيق، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لما زار المقابر: السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. هذا شك، هل في احتمال عدم اللحوق؟ لا، اللحوق متحقق إن شاء الله، يعني متى شاء الله نلحق بكم. ومنه قوله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، هذا تحقيقا أو تعليقا؟ تحقيق. فالمتلفظ بها قد يريد التحقيق وقد يريد التعليق. شيخ الإسلام رحمه الله قال، يعني جزم بالانتصار للمسلمين وهم قادمون على معركة، فقيل له: قل إن شاء الله، قل إن شاء الله. قال: إن شاء الله تحقيقا لا تعليق، يعني ليس عندي شك في أن أمر الله عز وجل نافذ. نعم.
ولو قال: لا يا زانية
يا زانية إن شاء الله، يا زانية هذا في الماضي، هل يكون قاذفا؟ نعم. قال فهو
قاذف، لأنه
لا عبرة بالتعليق هنا،
لأنه خبر عن ماضي فلا يصح تعليقه بالمشيئة. ولو فعل شيئا ثم قال: والله ما فعلته إن شاء الله، حنث،
يحنث وتلزمه الكفارة. فعل شيئا، يعني مزق الكتاب، قيل له: مزقت الكتاب؟ قال: والله ما مزقته إن شاء الله، وهو قد فعل. فربطه النفي بالمشيئة لا يبري ذمته، بخلاف ما لو ربط المستقبل بالمشيئة، قيل له: كل، قال: والله لا آكل إن شاء الله، لو أكل لا يحدث، لأنه علق الأمر بالمشيئة، فحينما أكل تبين أن الله شاء أن يأكل. قال سليمان عليه السلام كما في الصحيح من حديث عباس: والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيله. فقيل له، أي قال له الملك: قل إن شاء الله، فلم يقلها. قال عليه الصلاة والسلام معلقا على الحادث: لو قال أما لو قالها لكان دركا لحاجته ولم يحدث، لو قال إن شاء الله. لكن من شرطه عند الجمهور أن تكون إن شاء الله متصلة بقوله أو متصلة بمجلسه، أو تجوز ولو كانت منفصلة في المجلس، أو تجوز ولو كانت منفصلة ولو بعد المجلس، على مذهب ابن عباس، في خلاف بين العلماء رحمهم الله. فإن شاء الله تنفع في المستقبل، لا أثر لها في الماضي. ولذا يذكرون من طرائف جحا أنه نزل بالدنانير إلى السوق، فسأله: أين ذاهب؟ قال: أشتري حمارا. قال: قل إن شاء الله، قال: الدراهم في يدي والحمار في السوق، يعني لماذا أقول إن شاء الله، أنا متحقق. فذهب، ففي الطريق سرقت الدنانير، فرجع، فلما رجع قال: ما لك؟ قال: سرقت الدنانير إن شاء الله، فاستعملها في غير محلها، ما عاد تنفع في الماضي. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، يعني في المستقبل، إلا أن يشاء الله. نعم. أما في الماضي فهي لغو، التعليق بالمشيئة. نعم.
قاعدة: أبواب الشريعة كلها على 4 أقسام.
الشريعة، أبواب الشريعة كلها، هذا التأكيد للشريعة المحفوظة، على 4 أقسام، أو أبواب الشريعة يمكن أن يقال كلها على التأكيد الأبواب، أبواب الشريعة، يعني بالنسبة للتعليق والشرط. هذه القاعدة الثالثة في الباب. أحدها
ما لا يقبل الشرط ولا التعليق، كالإيمان بالله.
هناك أبواب الشريعة لا تقبل لا الشرط ولا التعليق، كالإيمان بالله. لا يجوز أن تعلن إيمانك أو دخولك في الإسلام معلقا، تقول: إن رضي زيد فأنا مسلم، لا يقبل. لا بد من الجزم بلا شرط، ولا بد من التنجيز بلا تعليق في الإيمان. لا يجوز أن تقول إن رضي فلان فأنا مسلم، لا يدخل في الإسلام بهذا. أو أقول تقول سأسلم لكن بشرط أن تولوني على المدينة، لا يجوز، لا يقبل الشر ولا يقبل التعليق، لا يحصل الإسلام بمثل هذا. نعم.
والطهارة،
والطهارة عندهم لأنهم يتشددون في النية، ولو تلفظ بها أو نوى لا يكون معلقا، سأتطهر، إن تبين أن الوقت دخل صليت بهذه الطهارة، وإن لم يكن دخل الوقت أقرأ به قرآن أو أطوف. عندهم لا بد من النية أن ينوي رفع الحدث، أن ينوي استباحة المفروضة إذا كانت سيتوضأ لفريضة. عندنا لو نوى بقلبه رفع الحدث يكفي، أو استباحة ما تشترط له الطهارة، وهذا أليق بيسر الشريعة. نعم.
والصلاة،
والصلاة المفروضة والصلاة على الجنازة، قال إن كان زيدا فسأصلي عليه، أو فصلاتي عليه متعينة، وكبر فبان أن الذي صلى عليه ليس زيدا فهو غيره، هنا لا يقبل، لا بد أن يجزم أنه يصلي على فلان أو يصلي، ولذلك لو عين أحدهما فبان الآخر لم تصح عندهم. نعم.
والصوم،
والصوم لا بد أن يكون جازما في نيته، لا يقول أنا في الصوم الفريضة إن قيمة وليمة في الظهر في البيت فلن أصوم، لا بد أن يجزم، إن سافرت فلن أصوم، يجزم بالنية، ثم إن طرأت له نية الفطر أفطر، أما في الابتداء فلا بد منه، لا يصح معلقا ولا يصح مشروطا، ولا يصح مشروطا. هذا في الإيمان، في الطهارة. في الإيمان العلماء يبحثون مسألة تعليق الإيمان بالمشيئة، لو قيل له أنت مؤمن هل يستثني فيقول أنا مؤمن إن شاء الله حتى لا يزكي نفسه، أو لا يجوز هذا ولا بد أن يجزم ويقول نعم أنا مؤمن، لأن الإيمان لا يجوز معه الشك، أفي الله شك. وهذه مسألة وقع فيها خلاف كبير بين الحنفية وبين الشافعية، حتى أنهم لا يجوزون الصلاة خلفه، بعضهم لا يجوز الصلاة خلف الشفعوي لأنه يقول بالاستثناء في الإيمان، ومنهم من يقول عاملهم معاملة أهل الكتاب لأجل هذا، لا أنهم من باب التعصب كما يظن بعض الجهال أنهم يقولون هذا عصبية، لكن يرى أنه فعل قال قولا لا يجوز، وهو أن يستثني في 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 الإيمان. والصواب هو التفريق، إن قال إن شاء الله عن شك فهذا كفر، إن قاله عن شك، وأما إن قاله تبركا أو لبيان التعليل فهذا لا ينافي تحقق الإيمان، كما قلنا في آية الحجرات وفي قوله عليه السلام إن شاء الله بكم لاحقون. نعم. هذا الأصل، هذا الأصل في هذه الأبواب، لا تقبل الشرط ولا تعليق. نعم.
إلا في صور تقدم استثناؤها في أول الكتاب،
إلا في صور تقدم استثناؤها في هذه النسخة في صفحة 76، صور في بعض هذه الصور يقبل التعليق، افتحوا على 76، صفحة 76، وأما التعليق ففيه صور، يعني تصح النية مع التعليق في الحج، في الطهارة، في الصلاة، في صفحة 77 من صور التعليق في الحج.
ومن صور التعليق في الحج لو أحرم يوم 30 من رمضان وهو شاك فقال إن كان من رمضان فإحرامي بعمرة أو من شوال فحج، فكان شوالا كان حجا صحيحا،
لو تبينه شوال كان حجا صحيحا، لأننا تبين أنه أحرم بالحج في شهره، وأشهر الحج تبدأ بشوال. مثال آخر.
ونظيره في الطهارة إن شك في الحدث فنوى الوضوء إن كان محدثا وإلا فتجديد صح.
صح، هنا في تعليق لكنه صح في هذه الصورة. وفي الصلاة،
وفي الصلاة شك في قصر إمامه فقال إن قصر قصرت وإلا أتممت، فبان قاصرا قصر جزم به الأصحاب.
أعطنا آخر واحد تحت الزكاة.
قال إن كان
في الزكاة، إن كان
في الزكاة،
وفي الزكاة،
وفي الزكاة نوى زكاة ماله الغائب إن كان باقيا وإلا فعن الحاضر، فبان باقيا أجزأه عنه أو تالفا أجزأه عن الحاضر.
نعم. قال هذا مع وجود التعليق في صفحة 78 في الصوم.
وفي الصوم نوى ليلة 30 من شعبان صوم غد إن كان من رمضان فهو فرض، وإن لم يكن فتطوع. صحح السبكي والإسنوي أنه يصح ويجزئه ولا يضر هذا التعليق.
هذه بعض الصور التي ذكر هنا رحمه الله، نعود إلى كلام إلا في صور تقدم استثناؤها في أول الكتاب. نعم. مما لا يقبل التعليق ولا الشرط أيضا
والضمان.
الضمان لا يقبل، يقول أضمن فلان إن كان غنيا، لا تضمنه أو لا تضمنه، أو أضمنه إن كان من قبيلتي، فلا يصح، لابد أن يقول ضمنت لأنه يتعلق بحقوق الآخرين، أو أضمنه بشرط أن يفعل كذا وكذا. نعم.
والنكاح،
والنكاح كذلك لا يقبل الشرط ولا التعليق. لا يقبل الشرط إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الشروط، يجوز لها أن تشترط على الزوج، لكن العقد لا يكون بشرط، فيقول زوجتك بشرط ألا تدخل بها، هذا لا يصح مثل هذا الشرط لأنه ينافي مقتضى العقد. أو إن جاء مطر زوجتك، إن جاء مطر فزوجتك، لا بد أن يكون التزويج بالجزم، زوجتك أنكحتك، حتى أنهم يتشددون في ألفاظه، لا يصلح فيها أن يكون مترددا. وكذلك
والرجعة،
قال إن جاء الغد راجعتك، فقد راجعتك، لا يجوز هذا عند الجمهور. بعض الفقهاء من المالكية قالوا لا تصح الآن ولا لا تصح لا الآن ولا الغد لعدم الجزم، وقيل تصح غدا لأن له حق التعليق في الرجعة. نعم.
والاختيار.
نعم.
والفسوخ،
يعني الاختيار في 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 إمضاء البيع أو في نحوه، والفسوخ فسخ البيع أو فسخ النكاح، لا يصح، إما أن يختار البقاء على النكاح أو يختار الفسخ، تزوجها وجد بها عيبا فيجزم بالبقاء النكاح أو يعني يفسخ العقد بالعيب، وجدها رتقاء أو وجدته به عنة وتحققت بعد مضي سنة، فإما أن تفسخ وإما أن تبقي. أما أن تعلق الفسخ على خيار تقول إن فعلت إن حفظت القرآن أبقيت النكاح على أصله، نقول لا، اختاري بقاء النكاح أو الفسخ. هذا القسم الأول، ما لا يقبل الشرط ولا يقبل التعليق. الثاني
ما يقبلهما كالعتق والتدبير والحج.
العتق يقبل التعليق، والتدبير يقبل، العتق يقبل التعليق، إن حفظت القرآن فأنت حر، أو أعتقتك بشرط أن تحمل هذا المتاع إلى كذا وكذا، قبل العتق التعليق وقبل الشرط. التدبير أن يعتق عبده عن دبر، قال أنت حر بعد مماتي إن لم يكن لي وارث، فإذا حين مات لم يكن له أبناء ولا أصول ولا فروع ولا حواشي، لم يرثه إلا بيت المال، كان حرا بعد موته. أو دبرتك بعد مماتي بشرط أن تحفظ القرآن قبل أن أموت، هذا علق التدبير على شرط، علقه أو اشترط فيه. كذلك الحج يقبل التعليق، إن أحرم فلان فقد أحرمته، هذا إحرام معلق، إذا تبين فلان محرم فهو محرم كذلك. ويقبل الشرط، لبيك اللهم حجا وفإن حبسني حابس، هذا شرط. نعم.
الثالث ما لا يقبل التعليق ويقبل الشرط كالاعتكاف.
الاعتكاف يقبل التعليق، لكن لا يقبل التعليق عفوا، لكنه يقبل الشرط، يقول نوى الاعتكاف وقال بشرط أن أخرج لأخذ الطعام، يجوز. لكن لو علق اعتكافه نوى الاعتكاف معلقا قال إن كانت هذه ليلة 21 فأنا معتكف وإلا فلا، وإلا فلا، لا يكون معتكفا مع هذه النية، لا بد أن يجزم عند دخوله المسجد أنه شرع في الاعتكاف، كما أنه ليس له أن يشرع في الصلاة ويعلقها، يشرع في الصلاة ويقول إن كان دخل الوقت فهي الفريضة وإن كان ما دخل فهي نافلة، لا يمكن التعليق فيها. كذلك
والبيع في الجملة،
البيع لا يقبل التعليق بالاتفاق، قال بعتك إن رضي زيد، لا بد من الجزم. ضد التعليق التنجيز، وضد الشرط الجزم، فالبيع لا يقبل التعليق لأنه مبني على الرضا، والرضا لا بد فيه من الجزم، لكنه يقبل الشرط، البيع يقبل الشرط، قال بعتك بشرط التوصيل أو بشرط أن ترهنني، سواء كان شرطا من مصلحة العقد أو من مقتضى أو فيه نفع لأحد العاقدين. في الجملة هذا أراد في المجموع لم يرد الجميع. في الجملة هناك صور تستثنى ستأتي في صفحة 9 و800، لا يقبل البيع التعليق إلا في صور تأتي إن شاء الله. كذلك
والإجارة
لا تقبل التعليق، أجرتك إن رضي فلان أو إن نزل مطر، لا تجزم بالإجارة، أجرتك أو لا، لكن الإجارة تقبل الشرط، أجرتك بشرط أن تعطينا الإجرة من بالدولارات، هذا شرط يصح إذا كان معلوما. نعم.
والوقف
لا يقبل التعليق لكنه يقبل الشرط، أوقفت داري وأشترط أن أسكنها حتى أموت، أو أن يكون الناظر في الوقف هو فلان، كما فعل عمر رضي الله عنه، اشترط أن يليها أبناؤه وأن يأكل منها الضيف من الوقف، يقبل الشرط لكن لا يقبل التعليق، لا بد أن يجزم فيقول هذه داري وقف لله، لا يعلقه فيقول إن شاء الله، أو يعلقه فيقول هذه الدار وقف إن تعينت في الوظيفة أو كسبت في تجارتي هذه، فهذه الدار وقف، لا يصح مع التعليق. نعم.
والوكالة
لغير كذلك، لا بد أن تكون منجزة لا معلقة، لكن له أن يشترط في الوكالة، الوكالة تقبل الشرط، قال وكلتك بشرط في البيع بشرط ألا تبيع إلا في سوق جدة أو سوق مكة، قبلت الوكالة الشرط، لكن لو قال وكلتك إن رضي فلان أو وكلتك إن 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 نزل المطر فلا تصح مع هذا التردد، لأننا لا ندري هل صار وكيلا أو لا، حتى لا يغرر بالآخرين. نعم.
الرابع عكسه،
ما هو عكسه؟
ما يقبل التعليق،
لا يقبل الشرط لكنه يقبل التعليق، يقبل التعليق ولا يقبل الشرط، مثل ماذا؟
كالطلاق
يقبل التعليق، إن دخلت الدار فأنت طالق، لكن لا يقبل الشرط، فلا يقول طلقتك بشرطي أن تحفظ القرآن، لأن هي قد تطلب الطلاق، فلا يقبل الشرط، إذا قال أنت طالق طلقت ولا يلزمها أن تفي بما شرط عليه، لا يقبل الشرط. نعم.
والإيلاء
من الآلية وهو الحلف، أن يحلف ألا يطأها، الإيلاء يقبل التعليق، يقول إن دخلت الدار فوالله لا أقربك، هذا إيلاء، لو دخلت الدار تحقق الإيلاء، ماذا يترتب على إيلاء؟ له أن لا يطأها لمدة 4 أشهر، للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر، بعد 4 أشهر يوقف، إما أن يطلق لا يبقيها معلقة، وإما أن يفي، فإن عزموا الطلاق فإن الله سمعنا، فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزم الطلاق فإن الله سمعنا، لا بد أن يعزم على الأمرين، أما أن يحلف ألا يطاها ويبقيها كذا في إضرار للزوجة، فهنا الإيلاء قبل التعليق، إن دخلت الدار فوالله لا أجامعك، هذا تعليق، لكنه لا يقبل الشرط، بالتعليق يصير موليا لا يقبل الشرط. كان يقول آليت منك، آليت منك بشرط أن تفعلي كذا وكذا، بشرط ألا تخرجي إلى أهلك، لا يقبل الشرط الإله. إذا قال آليت منك بشرط كذا وكذا فإنه لا يقبل، لا يقبل الشرط. نعم. ولا يكون إيلانا، لا يكون إيلاء. نعم.
والظهار،
الظهار يقبل التعليق أيضا كالإيلاء، إن أغلقت الباب فأنت علي كظهر، هذا ظهار معلق، متى ما دخل الدار وقع كان مظاهر، فتحرم عليه إلى أن يكفر. والذين يظاهرون منكم من نسائهم، لا، الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرم الرقبة، إذا أراد أن يعود فلا بد أن يحرر الرقبة أو أن يصوم شهرين أو أن يطعم 6 مساكين. متى يقع الظهار منه؟ إذا تحقق التعليق، إن أغلقت الباب أو فتحت الباب لفلان فأنت علي كظهر أمي، لو فتحت لفلان وقع الظهار، إذا لم تفتح لا يكون مظاهر، تقبل التعليق. لكن الظهار لا يقبل الشرط، أظاهر منك بشرط ألا تذهبي إلى أهلك أو بشرط أن تطبخي الطبخة الفلانية، لا يقبل الشرط، أظاهر منك لا يكون، لا يكون ظهارا حتى يتلفظ به، يتلفظ به جازما. نعم.
والخلع،
والخلع كذلك يقبل التعليق عند الجمهور، إن دخلت الدار خالعتك بكذا وكذا، أعطيني كذا وكذا وأخالعك، جعله معلقا، لكن لا يقبل الشرط، أخالعك بشرط أن أراجعك، ما فائدة الخلع إذا؟ فلا يقبل الشرط. الحنابل رحمه الله قالوا هو كالبيع، الخلع يكون فيه معاوضة، يكون كالبيع. والبيع ما حكمه؟ الحكم لا يقبل البيع، لا يقبل التعليق، لكنه يقبل، يقبل الشرط. وقد وافق الحنفية والشافعية على أنه لا يقبل التعليق إن كان بطلب المرأة، لأنه معاوضة من جهتها، إذا قالت هي خالعني فإنهم يوافقون أنه لا يقبل التعليق، كان يقول خالعتك، إذا طلبت لا يعلق، إما أن يخالع وإما أن يمتنع، فلا يقول خالعتك إن فعلت كذا وكذا. طيب، القاعدة الرابعة،
قاعدة ما كان تمليكا محضا لا مدخل للتعليق فيه قطعا كالبيع.
هناك أمور تمليك وهناك أمور فسخ وحل، فالتي فيها تمليك ليس فيها، لا تقبل التعليق، مثل البيع، بعتك إن رضي زيد، مثل الإجارة، أجرتك إن جاء المطر، لا تقبل التعليق، لابد أن تكون، أن تكون جازم منجزة، مثل البيع والإجارة. النوع الثاني،
وما كان حلا محضا يدخله، وما كان حلا محضا يدخله قطعا كالعتق.
ما كان حلا محضا ليس فيه تمليك كالعتق، فهذا يقبل التعليق، إن حفظت سورة البقرة فأنت حر. وكالإيلاء كما تقدم، إن دخلت الدار فوالله لا أقربك، الإيلاء ليس فيه تمليك، فيه حل وامتناع من الوضع. فهاتان صورتان، شيء يقبل التعليق يدخل فيه لا يقبل فيه التعليق كالبيع والإجارة من عقود المعاوضات، وهبتك السيارة إن فعلت كذا وكذا، لا يقبل التعليق الهبة. وأما التي هي إسقاط، الحل هنا مقصود به إسقاط، إسقاط العبودية أو إسقاط الوطء في الإيلاء، فهذا يدخله، يدخله قطعا أي التعليق. هاتان حالتان بينهما،
وبينهما مراتب يجري فيها الخلاف.
نعم.
كالفسخ والإبراء يشبهان التمليك،
الفسخ والإبراء يشبهان التمليك، فهل شبههما بالتمليك هذا يجعلهما لا يدخل فيهما التعليق؟ في صفحة 220 تقدم معنا، تقدم معنا في صفحة 19 و200، الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك، إسقاط أو تمليك في صفحة 220 في السطر الأول، ومنها تعليقه أي الإبراء، هل يصح أو لا؟ إن قلنا هو تمليك كالبيع لا يصح تعليقه، أبرأتك من الدين الذي عليك إن فعلت كذا وكذا، إن قلنا هو تمليك لا يصح، أبرأتك إن حفظت القرآن لا يصح لأنه تمليك، أو نقول يصح الإبراء لأنه إسقاط، فإذا متى ما حفظ القرآن تحصل البراءة. هناك تعليق بالإبراء بالعجز، قال إن عجزت إن استطعت أن تسددني وإلا عفى الله عنك، أو إن استطعت أن تسددني قبل أن أموت فإن مت سامحتك، إن مت عفى الله عنك، علق الإبراء على الموت، هذا قد يقال بجوازه، إن مت فأنت بريء. بعضهم يستدين يقول أخاف أني ما أستطيع أسدك، قال إن مت عفى الله عنك مسامحة، هذا بعضهم يحكي الاتفاق في جوازه. وفيه حديث أبي اليسر رضي الله عنه عند مسلم، فإنه طلب المدين، كان له دين رضي الله عنه، ووافق الحديث أنه كلقبه كأبي اليسر، هو على هذه الكنية كان ميسرا، طلب المدين فتعذر قال أنا معسر، فقال أبو اليسر رضي الله عنه إن وجدت قضاء فاقضني وإلا أنت في حل، ثم أتى بصحيفة الدين فمحاها بيده، ثم قال فأشهد بصر عيني هاتين، ووضع أصبعه على عينه، وسمع أذني هاتين، ووعاه قلبي، وأشار إلى مناط قلبه، رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله، رواه مسلم. فقال ماذا أبو اليسر؟ قال إن وجدت قضاء فاقضني وإلا أنت في حل. فهذا كله يقوي أن الإبراء ليس فيه تمليك وإنما هو إسقاط، فيمكن أن يكون معلقا. فهنا يقول هو الفسخ والإبراء هل يشبه التمليك فنمنع التعليق أو لا؟ والأصح يعني فيه تردد كما تقدم. وكذا الوقف، قال إن شفى الله ولدي فداري وقف، شفى الله ولده هل تكون وقفا؟ قيل لا يصح هذا، لا بد في الوقف من التنجيز، داري وقف لا يعلق، هذا مذهب الحنفية. وقيل يجوز كالعتق، كما لو قال إن حفظت فأنت حر، هذا مذهب المالكية وأحمد في رواية، ولذا قال وكذا الوقف.
وكذا الوقف،
نعم
وكذا الوقف، وفيه شبه يسير بالعتق،
شبه يسير بالعتق، فقد يصح معلقا، إن شفى الله مريضا فداري وقف، إعمال الكلام أولى من إهماله، إن شفى الله مريضه صارت وقفا عند ذلك الحين. قال فجرى
وجه ضعيف
أنه يقبل التعليق، وجه ضعيف، وإلا الأصل عند الأكثر أن الوقف لابد أن يكون منجزا. نعم.
والجعالة،
الجعالة فيها تمليك وتقبل التعليق، الجعالة إن بني من بنى الجدار فله 1000 ريال، هذا تعليق، من بنى استحق 1000، ففيها تعليق وإن كان فيها تمليك، هو هذا استثناء من القاعدة، ما كان تمليكا محضا لا مدخل التعليق فيه، الجعالة طيب فيها تمليك له 1000 ريال، من بنى الدار، من حفظ، من أعاد بيت الشعر فله هذا القلم فأعاده، من أجاب على السؤال فله 1 ريال، هذه جعالة، الذي يسبق ويبني، يسبق ويكتب، يسبق ويجيب، يستحق الجعل، الجعل هذا تمليك وصح معه التعليق. وكذلك
والخلع،
الخلع خالعها، الخلع فيه تمليك، قال خالعتك على أن ترد المهر، قال عليه الصلاة والسلام اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. نعم.
التزام يشبه النذر وإن ترتب عليه ملك.
نعم. نختم بضابطين حتى ننهي التعليق في المجلس القادم. ضابط
ما قبل التعليق لا فرق فيه بين الماضي والمستقبل إلا في واحدة، وهي إن كان زيد محرما أحرمت، فإنه يصح بخلاف إذا أحرم أحرمت فلا يصح.
نأخذ مثال على الذي يقبل التعليق في الماضي وفي المستقبل، لا فرق. ما هو الشيء الذي يقبل التعليق؟ العتق، الله يفتح عليك. مثال آخر، ها، التعليق، الطلاق. نأخذ مثال على الطلاق في الماضي أو في المستقبل، يقبل التعليق لا فرق. في الماضي إن كنت ذهبتي عند أهلك أمس فأنت طالق، أتصل على أهلك، جاءتكم فلانة أمس؟ قالوا نعم. تطلق. إن ذهبتي غدا عند أهلك فأنت طالق. إذا ذهبت في الغد فيستوي فيه الماضي، ما قبل التعليق لا فرق فيه بين الماضي والمستقبل، هذا كالطلاق. كالعتق، العتق كذلك في الماضي أو في المستقبل. إن كنت ابن فلان فأنت حر، إن لم تكن أنت الزاني، اتهم عبد بالزنا في البلد، إن لم تكن أنت فأنت حر. ثم سألوا أنه فإذا هو ليس هو الذي زنى صار حرا بتحقق الأمر. كذلك يعلق على المستقبل، إن حفظت البقرة فأنت حر، متى ما حفظ صار حرا. هذا معنى قوله ما قبل التعليق لا فرق فيه بين الماضي والمستقبل إلا في الحج. الحج يقبل، الحج مر معنى أنه إيش؟
يقبل التعليق.
في الأمثلة يقبلهما، يقبل التعليق والشرط. في الحج إن قال في الماضي إن كان زيد محرما أحرمت، فإن تبين أن زيدا قد أحرم فهو محرم بإحرام زيد، قال فإنه يصح، بخلاف ما لو قال إذا أحرم أحرمت فلا يصح على المستقبل. لماذا فرق هنا؟ لورود الشرع بهذا دون هذا. علي رضي الله عنه علق إحرامه على إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا الأصل في العبادات أن تكون في منجزة ومجزوم بها. نختم بالضابط الأخير.
ضابط: ليس لنا خروج من عبادة بشرط إلا في الاعتكاف والحج.
أما في الصوم في الصلاة في الطهارة ليس له أن يشترط أن يخرج منها. قال سأدخل في الصلاة إن تبين أن صوت الإمام سيء خرجت منه، ولا تبطل أعمالكم. خلاص دخلت في الصلاة، دخلت في حرماتها، لا يجوز لك أن تخرج. هذا إذا كانت فريضة، إذا كانت فريضة. وكذلك في الزكاة لا يستطيع أن يخرج منها بشرط. قال سأدفع المال له، إن جاءني أفقر منه رجعت فيها، لا ليس له أن يرجع. هذه الطهارة، الصلاة، الصوم كذلك لا يصح أن يشترط فيه إلا في عبادتين: الاعتكاف، نوى الاعتكاف واشترط أن يخرج لطعامه، أو قال أشترط على ربي إن مرض والدي ونقل المستشفى أن أخرج أكون معه في المستشفى، فله ما شرط على ربه. وكذلك في الحج يجوز له الاشتراط، والأولى ألا يفعل إلا لعلة، قال قولي فإن حبسني حابس. وأما هو لم يشترط عليه الصلاة والسلام. بقي معنا قواعد في التعليق والتنجيز، نستكملها إن شاء الله في اللقاء القادم. أسأل الله أن يغفر لي ولكم وأن يتقبل مني ومنكم السبيل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. حتى لو لم يعلق، إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يخرج منها إن كان في أولها يخرج، إن كان في آخرها يتمها خفيفة ثم يدخل مع الصلاة ولو بدون تعليق. تنعقد الصلاة، تنعقد لأنه ما علق بلفظه، وإنما نوى أن لو قيمت الصلاة أن يخرج منها. فهناك نية، ليس هناك لفظ، لا يتلفظ. في النفل استحبابا، إذا دخل في النفل لا يخرج منه، لا يخرج منه. لكن لو صام ثم أراد أن يفطر صوم تطوع جاز له. المتطوع أمير نفسه، منهم من يحمل قوله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم أي بالرياء. وأما الخروج منها إذا احتاج إليه ولم تكن فريضة، أو في فريضة لكن احتاج الخروج لطاري كأن يرى غريقا فينقذه، منهم من قال يخرج وينقذ الغريق، ومنهم من قال ينقذ الغريق ويبني على صلاته لا يكون خارجا منها، لكن يلزمه أن ينقذ الغريق أو من يقع في نار أو نحو ذلك.
الله أعلم.
نعم. هذا تعليق على أمر في الباطن، أما لو قال إذا لم أخلف منك فأنت طالق فإنه ينتظر، إذا مضت مدة ولم تلد منه بشيء وقع طلقها، مدة تصلح للحمل والوضع، واضح؟ أما إذا علقه على أمر في باطنها إذا أنت لم قد تتغير نيتها فلا يمكن التحقق من هذا.
الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.